إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم. مخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن الشهادة اقتضاء الصراط المستقيم. مخالفة أصحاب الجحيم. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يحد من أبدع كتبه وأنفعها. وموضوع الكتاب إنا نحتاج إليه كثيرا. ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. تنفيذ فهد ابن محمد العثماني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن مشابهة الكفار والنهي عن ذلك، قال: ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين فكره الله لهم ما قالت اليهود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا في الأصل راعنا من الرعاية أو من الإرعاء، أي أرعنا سمعك وأقبل علينا حتى تسمع منا وحتى نفهم ما تقول لنا، فهو من المراعاة أو من الرعاية أو من الانتظار أو الإنذار. فأول مطلوب أنهم كانوا المطلوب من هذه الكلمة أنه يطلب من المخاطب أن يراعي المتكلم، أن يراعي المتكلم في سماع كلامه وفي إجابته وفي إمهاله. هذا أصل الكلمة، وهو لا بأس به في الأصل. هذه الكلمة لا بأس بها في الأصل ولا بأس باستعمالها، لكن عرض أن اليهود استغلوا هذه الكلمة بمعنى سيء، وذلك أنهم حولوها إلى الرعونة، حولوها عن ظاهرها إلى الرعونة، فيقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم راع، يعني فيه رعونة، فهم يقولونها فيما يظهر أنها طلب من الرسول أن يراعيهم كما يطلب منه المؤمنون، ولكنهم يحولون معناها فيما بينهم وفي عرفهم إلى معنى سيء، وهو الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن فيه رعونة أي خفة وعدم اتزان. فالرعونة معروفة أنها كلمة ذميمة، بخلاف راعنا فإنها كلمة لا بأس بها، لكن لما كانوا يقصدون منها معنى سيئا نهي المسلمون أن يقولوها سدا للطريق على اليهود. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن المسلمين إذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا تشبهوا باليهود، وهذا هو المطلوب في هذا الباب، تشبهوا باليهود في هذه الكلمة، فربما يفهم أن المسلمين يقصدون بها ما يقصده اليهود، فلذلك منعوا من ذلك. فهذا فيه مسألتان: المسألة الأولى تحريم التشبه بالكفار ولو بالألفاظ، المسألة الثانية فيه سد الذرائع، وهي قاعدة عظيمة. فلما كان اليهود يقصدون من هذه الكلمة معنى سيئا وكان أصلها مباحا منع منها، ففيه أن المباح إذا كان يفضي إلى محرم أنه يحرم سدا للذرائع، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال عطاء: كانت لغة الأنصار في الجاهلية
إنهم يقولون راعينا بمعنى أرعنا سمعك.
وقال أبو العالية: إن مشرك العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه أرعني سمعك، فنهوا عن ذلك.
نهي المسلمون عن ذلك لأن اليهود استغلوا هذه الكلمة إلى معنى سيء وإن كان أصلها مباحا.
قال: وكذلك قال الضحاك. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة،
كما ذكرنا أن هذا فيه سد الذرائع، وأن الحلال إذا كان يفضي إلى الحرام فإن الحلال يترك سدا للذريعة، والله جل وعلا أعطى البديل عنها، قال: وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا. فهذا فيه أن من نهى عن شيء وكان له بديل، بديل صالح، فإنه يأتي بالبديل ويوجه إليه. نعم، قال: هذه الكلمة انظرنا ليس فيها احتمال، وأما راعنا ففيها احتمال لليهود. نعم،
قال: لأن اليهود كانوا يقولونها وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم.
هذا ما ذكرنا أنها منع منها لأمرين: أمر الأول التشبه بالكفار ولو في اللفظ، والثاني سد الذريعة التي تفضي إلى الحرام. وفيه ما ذكرنا أنه إذا كان هناك بديل لا احتمال فيه، ليس فيه احتمال للسوء، فإنه يؤخذ بالبديل ويترك ما هو محتمل، لأن كلمة انظرنا ليس فيها احتمال، خلاف راعنا ففيها احتمال، فلذلك منع منها. نعم،
إذا نشيخ، هذا النهي الواضح بنص القرآن عن مشابهة في مجرد ألفاظ بين المسلمين الكافرين أصلا مهم في النهي عن المشابهة في غير ذلك.
لا شك أن التشبه ممنوع بوجه عام، التشبه بين في الكلام، وسيأتي كلام الشيخ في تعلم رطانة الأعاجم من غير حاجة، والتشبه بهم في اللباس الخاص بهم، تشبه بهم في المشية، تشبه بهم في الأكل والشرب، يعني في صفة الأكل والشرب، لا في أصل الأكل والشرب، لكن في صفة الأكل والشرب. نعم،
قال: وقال الله سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
نعم، ومن أنواع التشبه المنهي عنه، تشبه بالكفار المنهي عنه، التشبه بهم في التفرق في الدين، لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على عقيدة واحدة، وإن اختلفت شرائع الأنبياء فإن مؤداها واحد، هو عبادة الله وحده لا شريك له، لكنه يشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها، ثم ينسخ ذلك بالبديل الذي يصلح للوقت الذي هو فيه، إلى أن جاء الإسلام فصار صالحا لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فلذلك الإسلام لا ينسخ، شريعة الإسلام لا تنسخ، هي الشريعة الباقية إلى أن تقوم الساعة. فالله جل وعلا يريد من عباده أن يجتمعوا على عبادته وعلى توحيده، وأن يعملوا بكتابه، أي كتاب أنزله في وقته، التوراة في وقتها، الإنجيل في وقته، القرآن في وقته، وما تبقى من الدنيا إلى أن تقوم الساعة. ومن عمل بكتاب الله فإنه لا يتفرق، لأن الكتاب يجمع ولا يفرق، وإنما التفرق يحصل باتباع الأهواء والتعصب للآراء واتباع الشهوات والرغبات. فإذا الناس اعتمدوا على الكتاب والسنة حصل الاجتماع. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فالله برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من المتفرقين في دينهم، لأن الدين ليس محل للتفرق، وإنما هو دين واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا
والذي
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا تتفرقوا فيه، فالدين ليس محل تفرق، وإنما التفرق في الأهوى والرغبات والانقسامات والجماعات إلى غير ذلك. فالمسلمون أمة واحدة، كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد. المسلمون جسد واحد وبنيان واحد وأمة واحدة. فالتفرق يحدث العداوة ويحدث سفك الدماء ويحدث الضعف في الأمة، خلاف الاجتماع فإنه رحمة وقوة وعزة. فهذا هو المقصود، كما أننا لا نتشبه بهم في الكلام ولا في اللباس ولا في دينهم، وكذلك لا نتشبه بهم في التفرق في الدين. فالواجب على المسلمين أن ينبذوا الخلافات. لا نقول أنه لا يحصل اختلاف في مسائل الفقه والاجتهاد، هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب الاجتهاد والبحث عن الحق. ولو اختلفت أنا وأنت في مسألة من المسائل الفقهية فهذا لا عيب فيه، ولكن علينا جميعا إذا اختلفنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة، فنأخذ ما ترجح بالدليل ونترك المرجوح، هذا هو المفروض والواجب على الجميع. أما الاختلاف في العقيدة والاختلاف في الدين والعبادة فهذا لا يجوز لحال من الأحوال، والاجتهاد فيه لأنه يعني توقيفي.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم بجميع الأشياء. ومن تابع
الله جل وعلا برأ رسوله من المختلفين في الدين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا يعبد الله على طريقة فلان، على طريقة عبد القادر الجيلاني، وهذا على طريقة النقشبندي، وهذا على طريقة
مرزا أحمد،
نعم
مرزا أحمد القادياني،
هذا عاد آخر، هذا غير الصوفية. مرزا أحمد هذا يدعي النبوة، فهؤلاء مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، ويدعون أن لهم نبيا مصطنعا والعياذ بالله. هؤلاء أشد، لكن الكلام في الذين ينتسبون لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا يتفرقون عليه ويكون قدوتهم فلان أو علان. الواجب أن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو القدوة الوحيدة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قدوتنا، ونقلد ونقتدي من العلماء بمن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول. أما من خالف الرسول وابتكر طريقة أو عبادة من عنده فإننا نرفضه ونبتعد عنه. فالله جل وعلا إنما يعبد بما شرع وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد بالأهواء والتعصبات. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع أو في الرسالة السنية، يقول: من زعم أنه يجب الاقتداء بمعين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. من زعم أنه يجب الاقتداء بمعين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه لا أحد يجب اتباعه بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنما يتبع فيما وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقد قال تعالى: لست منهم بشيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم بجميع الأشياء.
لست منهم في شيء، كلمة شيء في سياق النفي تعم كل شيء، فالرسول بريء منهم في جميع أمورهم وجميع أحوالهم ما داموا متفرقين في دينهم. فليتفطن لهذا أصحاب النحل الباطلة والفرق الضالة التي تزعم أنها على الإسلام وهي تتبع فرقا منحرفة ومتفرقة، والإسلام ليس فيه تفرق وليس فيه اختلاف في العبادة والعقيدة والأمة، وإنما هو دين واحد وأمة واحدة. نعم.
قال: ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه بذلك الأمر.
من تابع غير الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض ولو في بعض أموره فإنه منه من ذلك المتبوع.
نعم.
وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. نعم.
لأن قول القائل: أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى: بعضكم من بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلي أنت مني وأنا منك.
نعم. الإنسان من الإنسان، الإنسان من الإنسان بمعنى أنه من نوعه لا من عينه، فلا يمكن أن يكون إنسانان عينا واحدة، وإنما إنسان هو الإنسان في النوع، في نوع الإنسانية. فقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا أنت مني وأنا منك، أي أنت تشبهني وأنا أشبهك، لا أن عين علي هو عين الرسول صلى الله عليه وسلم على مذهب وحدة الوجود الكافرة. نعم.
فقول القائل: لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره.
لست منهم في شيء من جميع الأشياء التي هي خارج الذات، لا الذات وحدها. نعم.
وإذا كان قد برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم.
نعم. من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم مقتديا به فإنه بريء من هذه الفرق كلها كما برأ الله رسوله منها.
نعم.
ومن كان متبعا لأحد من هذه الفرق فهو بريء من الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول بريء منه، فلا يجتمع أنك تكون مع الرسول وتكون مع غيره. نعم. مع من خالفه. نعم.
قال: فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالف الآخر.
فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما ما يجتمع أنك تكون من هذا ومن هذا، فإذا كنت مع واحد فأنت بريء
من الآخر
ومخالف له مخالفة تضاد. أما إذا كان الاختلاف في وجه دون وجه فقد يكون انه يكون فيه نوع من الاجتماع فيما اتفق عليه واشتراك فيما اختلفوا فيه. نعم.
وقال الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله الى اخر السورة. وقد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله الايه، اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: اي رسول الله، كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. قال المؤلف رحمه الله: فحذرهم صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين.
نعم. وهذا نوع آخر من التشبه الذي نهينا عنه، وهو أن اليهود والنصارى كانوا يتلقون أوامر الله وأوامر رسله بالتثاقل والبطء والاعتراضات الباردة، كما حصل من اليهود في ما ذكره الله عنهم في سورة البقرة وغيرها، إن أنهم إذا أمروا بالأوامر يتثاقلون ويتساءلون ويتكاسلون. فالله جل وعلا أراد أن يمتحن هذه الأمة، هل تكون مثل الأمم السابقة أو لا؟ فأنزل الله هذه الآية، أنزل الله قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ذكر أنه يحاسب العبد حتى على نيته وما في قلبه، حتى على نيته وما في قلبه ولو لم يعمل. فشق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يبادرون إلى العمل بالقرآن والسنة، فإذا نزل عليهم شيء بادروا بالامتثال، لكن لما نزلت عليهم هذه الآية شقت عليهم، لأن أحدا لا يسلم من التفكير والهواجس التي في القلوب، هذا الشيء يعرض لكل أحد. فإذا كان الله سيحاسبهم عليه إنه لا يبقى لهم شيء، فلذلك شق ذلك عليهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشفقين وجثوا على الركب وقالوا: كلفنا ما نطيق فصبرنا، وإنها نزلت عليك آية لا نطيقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لامهم وقال: أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فعند ذلك الصحابة رضي الله عنهم استسلموا لهذا وآمنوا به وتركوا الاعتراض، فأنزل الله جل وعلا: آمن الرسول بما، لما قالوا لما قال آمن الرسول بما أنزل إليه و نعم. فلما امتثل الصحابة ذلك واستسلموا لهذا الأمر وخضعوا له، عند ذلك أنزل الله قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فقل غفرانك ربنا وإليك المصير. امتثلوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم قولوا سمعنا وأطعنا، يعني ولا تعترضوا، وإن كان في هذا مشقة عليكم وأنه شيء غير مألوف لكم ولا تطيقونه فلا يسعكم إلا الامتثال والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه تربية، هذه تربية من الله عز وجل لهذه الأمة، لأنهم لا يقابلون أوامر الله بالاعتراض أو بالتثاقل، وإن كانت شاقة ومكلفة فعليهم الامتثال والصبر. فلما حصل منهم الإيمان والاستسلام، وعند ذلك نسخ الله هذه الآية قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الأول فيه أنه يؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ربنا لا تؤاخذنا، دعوا ربهم، فبدل أن تعترض دعوا الله عز وجل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما يعني ثقلا وحملا ثقيلا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فبدل من الاعتراض الدعاء، فهم استسلموا أولا ثم دعوا ربهم فاستجاب الله لهم، ونسخ الآية التي قبلها في أن الإنسان لا يؤاخذ بما أخطأ فيه أو نسيه أو حدثت به نفسه من غير أن يتكلم أو يعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا لطف من الله عز وجل وتيسير من الله، لكن هذا ما حصل إلا بعد أمرين: الأمر الأول الاستسلام والانقياد لأمر الله وعدم الاعتراض، الأمر الثاني الدعاء، لأن الله لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به، وأن يعفو عنا ما حصل منا من الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله جل وعلا قد فعلت، لأن هذا دعاء، والله جل وعلا أجابهم بأنه قد فعل ذلك.
قال فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك حتى رفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا.
الحمد لله.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن مقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
كلمة هذا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يحد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب فيما نحتاج إليه كثيرا ولسيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثماني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن مشابهة الكفار والنهي عن ذلك، قال: ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين فكره الله لهم ما قالت اليهود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا في الأصل راعنا من الرعاية أو من الإرعاء، أي أرعنا سمعك وأقبل علينا حتى تسمع منا وحتى نفهم ما تقول لنا، فهو من المراعاة أو من الرعاية أو من الانتظار أو الإنذار. فأول مطلوب أنهم كانوا المطلوب من هذه الكلمة أنه يطلب من المخاطب أن يراعي المتكلم، أن يراعي المتكلم في سماع كلامه وفي إجابته وفي إمهاله، هذا أصل الكلمة، وهو لا بأس به في الأصل، هذه الكلمة لا بأس بها في الأصل ولا بأس باستعمالها. لكن عرض أن اليهود استغلوا هذه الكلمة بمعنى سيء، وذلك أنهم حولوها إلى الرعونة، حولوها عن ظاهرها إلى الرعونة، فيقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم راع، يعني فيه رعونة، فهم يقولونها فيما يظهر أنها طلب من الرسول أن يراعيهم كما يطلب منه المؤمنون، ولكنهم يحولون معناها فيما بينهم وفي عرفهم إلى معنى سيء، وهو الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن فيه رعونة أي خفة وعدم اتزان. فالرعونة معروفة أنها كلمة لميمة، بخلاف راعنا فإنها كلمة لا بأس بها، لكن لما كانوا يقصدون منها معنى سيئا نهي المسلمون أن يقولوها سدا للطريق على اليهود. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن المسلمين إذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا تشبهوا باليهود، وهذا هو المطلوب في هذا الباب، تشبهوا باليهود في هذه الكلمة، فربما يفهم أن المسلمين يقصدون بها ما يقصده اليهود، فلذلك منعوا من ذلك. فهذا فيه مسألتان: المسألة الأولى تحريم التشبه بالكفار ولو بالألفاظ. المسألة الثانية فيه سد الذرائع وهي قاعدة عظيمة، فلما كان اليهود يقصدون من هذه الكلمة معنى سيئا وكان أصلها مباحا منع منها، ففيه أن المباح إذا كان يفضي إلى محرم أنه يحرم سدا للذرائع، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. نعم
أحسن الله إليكم. وقال عطاء كانت لغة الأنصار في الجاهلية،
إنهم يقولون راعينا بمعنى أرعنا سمعك.
وقال أبو العالية إن مشرك العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه أرعني سمعك، فنهوا عن ذلك.
نهي المسلمون عن ذلك لأن اليهود استغلوا هذه الكلمة إلى معنى سيء وإن كان أصلها مباحا. نعم.
قال وكذلك قال الضحاك. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة،
كما ذكرنا أن هذا فيه سد الذرائع، وأن الحلال إذا كان يفضي إلى الحرام فإن الحلال يترك سدا للذريعة، والله جل وعلا أعطى البديل عنها، قال وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، فهذا فيه أن من نهى عن شيء وكان له بديل، بديل صالح، فإنه يأتي بالبديل ويوجه إليه. نعم.
قال
هذه الكلمة انظرنا ليس فيها احتمال، وأما راعنا ففيها احتمال لليهود. نعم.
قال لأن اليهود كانوا يقولونها وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم.
هذا ما ذكرنا أنها منع منها لأمرين، أمر الأول التشبه بالكفار ولو في اللفظ، والثاني سد الذريعة التي تفضي إلى الحرام. وفيه ما ذكرنا أنه إذا كان هناك بديل لا احتمال فيه، ليس فيه احتمال للسوء، فإنه يؤخذ بالبديل ويترك ما هو محتمل، لأن كلمة انظرنا ليس فيها احتمال، خلاف راعنا ففيها احتمال فلذلك منع منها. نعم.
إذا نشيخ هذا النهي الواضح بنص القرآن عن مشابهة في مجرد ألفاظ بين المسلمين والكافرين أصلا مهم في النهي عن المشابهة في غير ذلك.
لا شك أن التشبه ممنوع لوجه عام، التشبه بين في الكلام، وسيأتي كلام الشيخ في تعلم رطانة الأعاجم من غير حاجة، والتشبه بهم في اللباس الخاص بهم، تشبه بهم في المشية، تشبه بهم في الأكل والشرب، يعني في صفة الأكل والشرب لا في أصل الأكل والشرب، لكن في صفة الأكل والشرب. نعم.
قال وقال الله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
نعم. ومن أنواع التشبه المنهي عنه، تشبه بالكفار المنهي عنه، التشبه بهم في التفرق في الدين، لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على عقيدة واحدة، وإن اختلفت شرائع الأنبياء فإن مؤداها واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، لكنه يشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها، ثم ينسخ ذلك بالبديل الذي يصلح للوقت الذي هو فيه، إلى أن جاء الإسلام فصار صالحا لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فلذلك الإسلام لا ينسخ، شريعة الإسلام لا تنسخ، هي الشريعة الباقية إلى أن تقوم الساعة. فالله جل وعلا يريد من عباده أن يجتمعوا على عبادته وعلى توحيده، وأن يعملوا بكتابه، أي كتاب أنزله في وقته، التوراة في وقتها، الإنجيل في وقته، القرآن في وقته وهو ما تبقى من الدنيا إلى أن تقوم الساعة. ومن عمل بكتاب الله فإنه لا يتفرق، لأن الكتاب يجمع ولا يفرق، وإنما التفرق يحصل باتباع الأهواء والتعصب للآراء واتباع الشهوات والرغبات. فإذا الناس اعتمدوا على الكتاب والسنة حصل الاجتماع. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فالله برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من المتفرقين في دينهم، لأن الدين ليس محل للتفرق، وإنما هو دين واحد. شرع لكم من الدين ما أوصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا
والذي
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا تتفرقوا فيه، فالدين ليس محل تفرق، وإنما التفرق في الأهوى والرغبات والانقسامات والجماعات إلى غير ذلك. فالمسلمون أمة واحدة كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد. المسلمون جسد واحد وبنيان واحد وأمة واحدة. فالتفرق يحدث العدارة ويحدث سفك الدماء ويحدث الضعف في الأمة، خلاف الاجتماع فإنه رحمة وقوة وعزة. فهذا هو المقصود. كما أننا لا نتشبه بهم في الكلام ولا في اللباس ولا في دينهم، وكذلك لا نتشبه بهم في التفرق في الدين. فالواجب على المسلمين أن ينبذوا الخلافات. لا نقول أنه لا يحصل اختلاف في مسائل الفقه والاجتهاد، هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب الاجتهاد والبحث عن الحق. ولو اختلفت أنا وأنت في مسألة من المسائل الفقهية فهذا لا عيب فيه، ولكن علينا جميعا إذا اختلفنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة فنأخذ ما ترجح بالدليل ونترك المرجوح. هذا هو المفروض والواجب على الجميع. أما الاختلاف في العقيدة والاختلاف في الدين والعبادة فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، والاجتهاد فيه لأنه توقيفي.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم بجميع الأشياء. ومن تابع
الله جل وعلا برأ رسوله من المختلفين في الدين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا يعبد الله على طريقة فلان، على طريقة عبد القادر الجيلاني، وهذا على طريقة النقشبندي، وهذا على طريقة
مرزا أحمد
مرزا
أحمد القادياني،
هذا عدا آخر، هذا غير الصوفية. مرزا أحمد هذا يدعي النبوة، فهؤلاء مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، ويدعون أن لهم نبيا مصطنعا والعياذ بالله، هؤلاء أشد. لكن الكلام في الذين ينتسبون إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يتفرقون عليه ويكون قدوتهم فلان وعلان. الواجب أن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو القدوة الوحيدة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قدوتنا، ونقلد ونقتدي من العلماء بمن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول. أما من خالف الرسول وابتكر طريقة أو عبادة من عنده فإننا نرفضه ونبتعد عنه. فالله جل وعلا إنما يعبد بما شرع، وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد بالأهواء والتعصبات. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع أو في الرسالة السنية، يقول: من زعم أنه يجب الاقتداء بمعين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. من زعم أنه يجب الاقتداء بمعين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه لا أحد يجب اتباعه بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنما يتبع فيما وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقد قال تعالى: لست منهم بشيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم بجميع الأشياء.
لست منهم في شيء، كلمة شيء في سياق النفي تعم كل شيء، فالرسول بريء منهم في جميع أمورهم وجميع أحوالهم ما داموا متفرقين في دينهم. فليتفطن لهذا أصحاب النحل الباطلة والفرق الضالة التي تزعم أنها على الإسلام وهي تتبع فرقا منحرفة ومتفرقة، والإسلام ليس فيه تفرق وليس فيه اختلاف في العبادة والعقيدة والأمة، وإنما هو دين واحد وأمة واحدة. نعم.
قال: ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه بذلك الأمر.
من تابع غير الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض ولو في بعض أموره فإنه منه، من ذلك المتبوع.
نعم.
وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. نعم.
لأن قول القائل: أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى: بعضكم من بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلي أنت مني وأنا منك.
نعم. الإنسان من الإنسان، الإنسان من الإنسان بمعنى أنه من نوعه لا من عينه، فلا يمكن أن يكون إنسانان عينا
واحدة،
وإنما إنسان هو الإنسان في النوع، في نوع الإنسانية. فقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا أنت مني وأنا منك، أي أنت تشبهني وأنا أشبهك، لا أن عين علي هو عين الرسول صلى الله عليه وسلم على مذهب وحدة الوجود الكافرة. نعم.
فقول القائل: لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره.
لست منهم في شيء من جميع الأشياء التي هي خارج الذات، لا الذات وحدها. نعم.
وإذا كان قد برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم.
نعم. من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم مقتديا به فإنه بريء من هذه الفرق كلها كما برأ الله رسوله منها.
نعم.
ومن كان متبعا لأحد من هذه الفرق فهو بريء من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بريء منه، فلا يجتمع أنك تكون مع الرسول وتكون مع غيره. نعم. مع من خالفه. نعم.
قال: فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالف الآخر.
فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما ما يجتمع أنك تكون من هذا ومن هذا، فإذا كنت مع واحد فأنت بريء
من الآخر،
من الآخر ومخالف له مخالفة تضاد. أما إذا كان الاختلاف في وجه دون وجه فقد يكون أنه يكون فيه نوعا من الاجتماع فيما اتفق عليه واشتراك فيما اختلفوا فيه. نعم.
وقال الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر السورة. وقد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك مسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. قال المؤلف رحمه الله فحذرهم صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله ما تلقاه أهل الكتابين.
نعم. وهذا نوع آخر من التشبه الذي نهينا عنه وهو أن اليهود والنصارى كانوا يتلقون أوامر الله وأوامر رسله بالتثاقل والبطء والاعتراضات الباردة كما حصل من اليهود في ما ذكره الله عنهم في سورة البقرة وغيرها من أنهم إذا أمروا بالأوامر يتثاقلون ويتساءلون ويتكاسلون. فالله جل وعلا أراد أن يمتحن هذه الأمة هل تكون مثل الأمم السابقة أو لا فأنزل الله هذه الآية أنزل الله قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ذكر أنه يحاسب العبد حتى على نيته وما في قلبه حتى على نيته وما في قلبه ولو لم يعمل. فشق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة يبادرون إلى العمل بالقرآن والسنة فإذا نزل عليهم شيء بادروا بالامتثال لكن لما نزلت عليهم هذه الآية شقت عليهم لأن أحدا لا يسلم من التفكير والهواجس التي في القلوب هذا الشيء يعرض لكل أحد. فإذا كان الله سيحاسبهم عليه إنه لا يبقى لهم شيء فلذلك شق ذلك عليهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشفقين وجثوا على الركب وقالوا كلفنا ما نطيق فصبرنا وإنها نزلت عليك آية لا نطيقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لامهم وقال أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا. فعند ذلك الصحابة رضي الله عنهم استسلموا لهذا وآمنوا به وتركوا الاعتراض فأنزل الله جل وعلا آمن الرسول بما لما قالوا لما قال آمن الرسول بما أنزل إليه نعم. فلما انتفل الصحابة ذلك واستسلموا لهذا الأمر وخضعوا له عند ذلك أنزل الله قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. امتثلوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم قولوا سمعنا وأطعنا يعني ولا تعترضوا وإن كان في هذا مشقة عليكم وأنه شيء غير مألوف لكم ولا تطيقونه فلا يسعكم إلا الامتثال والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه تربية من الله عز وجل لهذه الأمة في أنهم لا يقابلون أوامر الله بالاعتراض أو بالتثاقل وإن كانت شاقة ومكلفة فعليهم الامتثال والصبر. فلما حصل منهم الإيمان والاستسلام. وعند ذلك نسخ الله هذه الآية قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الأول فيه أنه يؤاخذهم بالخطأ والنسيان وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ربنا لا تؤاخذنا دعوا ربهم فبدل أن تعتذر ادعوا الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما يعني ثقلا وحملا ثقيلا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فبدل من الاعتراض الدعاء فهم استسلموا أولا ثم دعوا ربهم فاستجاب الله لهم ونسخ الآية التي قبلها في أن الإنسان لا يؤاخذ بما أخطأ فيه أو نسيه أو حدثت به نفسه من غير أن يتكلم أو يعمل كما قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا لطف من الله عز وجل وتيسير من الله لكن هذا ما حصل إلا بعد أمرين. الأمر الأول الاستسلام والانقياد لأمر الله وعدم الاعتراض. الأمر الثاني الدعاء لأن الله لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به وأن يعفو عنا ما حصل منا من الخطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله جل وعلا قد فعلت لأن هذا دعاء والله جل وعلا أجابهم بأنه قد فعل ذلك.
قال فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين وأمرهم بالسمع والطاعة فشكر الله لهم ذلك حتى رفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا.
الحمد لله.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن مقحم تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.